بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيد المرسلين حبيب قلوب المتقين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أظن الدرس اليوم 401. لا زال الكلام في مباحث علم الأصول بعدما فرغنا من البحث عن أصالة البراءة بقسميها العقلي والشرعي، ثم انتقلنا إلى أصالة الاحتياط وفرغنا منها مع التنبيهات، نصل إلى بحث أصالة التخيير. ومورد هذا البحث هو العلم بإلزامي بين موردين أو موارد، وما يعرف أصوليا بدوران الأمر بين محذورين أو محاذير إن صح التوسع، كالعلم بوجوب شيء أو بحرمته، كما لو نظر نظرا وفرضناه صحيحا على فعل ما أو ترك ما. من نفرض الترك فيه احتمال القربة والفعل فيه احتمال القربة أو القربة، فهذا ناذر نذر ونسي شو هو النذر، إما أن يفعل شيئا أو نذر أن يترك شيئا، فيدور الأمر بين الوجوب وبين الحرمة مع فرض صحة النذر. فقد اختلف الأصوليون في تخريج التخيير بعد اتفاقهم ظاهرا على ذلك، إذ لا محيص عن هذه النتيجة. في دوران أمر المحظورين ماذا يقول؟ وأنتم تعلمون أن لدينا البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ولدينا الاستصحاب الذي قد يعطي نتيجة البراءة، فلابد من النظر في هذه الأمور وكيفية تخريج التخيير، هل تجري البراءة أو لا تجري إلى آخره. أما البراءة العقلية فلدينا علم إجمالي بتكليف إلزامي، أنا وجوب أو حرمة اثنين إلزام، يا إلزام بالفعل يا إلزام بالترك بالنتيجة. وهذا العلم الإجمالي كما عرفنا وسنعرف يشترط في منجزيته أن يكون منجزا على كل تقدير. يعني أنا إذا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إنائين، إذا أحد مضطر قبل العلم الإجمالي فهو غير قابل للتنجس، مضطر لشربه أنا، فتجري البراءة عن الثاني. هون أن يتنجس على كل التقدير، شو ما المقصود بأن يتنجس؟ أن يطلب مني ليش أنا قادر في فعل أو ترك، أنا على كل الحالين ملتزم بواحد، إن أقدمت فقد فارقت حكما شرعيا، وإن أحجمت فقد فارقت الحكم الأخير. لا يمكن. وها هنا يستحيل التنجيز، إذ المكلف لا يقدر لا على المخالفة القطعية، كيف بده يخالف؟ لا يمكن، هي ترك فعل لشيء واحد، ولا على الموافقة القطعية، لا هي قادر لها ولا هي قادر لها. ولا يقال يتنجز أحدهما، وخلي يتنجز واحد، لأن نسبة العلم الإجمالي، مين أحدهم بده يتنجز، هذا ولا هذا، إلى كل واحد على حد سواء، ويكون الترجيح لأحدهما ترجيحا بلا مرجح. ليش اخترت الفعل ما اخترت الترجيح؟ العلم الإجمالي هو علم بالإلزام، ما عندي غير هالعنوان، نسبة الإلزام لهذا مثل نسبة الإلزام لهذا، ليش بختاره هذا دون هذا؟ وبناء عليه يبقى تنجيز أحدهما بما هو طرف للعلم الإجمالي، وهذا إن نظر إليه على طبق مسلك الشهيد الصدر. لو فرضنا أخذنا هذا الطرف، اتركني هلا من عملية العلم الإجمالي، هذا الطرف لحاله مش معتمد، نحكي بالبراءة العقلية بالإدراك العقلي الأولي، أي مسلك حق الطاعة بسعته، فهو قابل للتنجز بغض النظر عن العلم الإجمالي، ولكن الآخر هو قابل أيضا. وحق الطاعة بسعته مدرك عقلي، ومين اللي قال أن المولى له حق الطاعة؟ العقل كثير منيح. ولا يشمل بمراجعة الوجدان من كان مضطرا لأحدهما، هو فعل أو ترك، فأنا واحد من المضطر لي لأن لا ألتزم به، فكيف بده يكون حق الطاعة للمولى يشمله؟ ما هو مبدأ حق الطاعة عقلي، مسلك قبح العقاب بلا بيان، ما هو؟ هو مدرك عقلي، انه الله يقبض علي ان يعاقب بلا بيان. مسلك حق الطاعه شو هو ايضا؟ مدرك عقلي، ان المولى جل وعلا حدود طاعته لا تقاس بطاعه الناس العاديين والامرين العاديين، كثير يعني كل احتمال عنده منجز. من الذي ادرك ذلك؟ بيقول الوجدان، نحن بوجداني ادرك ذلك بعقلي، كثير ما انا هون عندي فعل او ترك، فانا مضطر لترك احدهما، كيف يدرك العقل لزم حق الطاعه عليه؟ وبناء عليه لا مقتضي للتنجز بناء على القاعدة، المقتضي مو موجود أصلا، وأما جريان البراءة فيهما بعد بطلان منجزية العلم الإجمالي طيب العلم الإجمالي مش منجز، شو العمل؟ أنا ملزم بهذا ولا ملزم بهذا؟ أنا مضطر واحد منهم بدي نفسه، ففيني اجري البراءة بهذا وبهذا، بملاك شو؟ كيف اجريت البراءة؟ ما البراءة مستندها قبح العقاب بلا بيان، وانا عندي بيان، لكن وجان البراءة فيهما، لكن لا بملاك عدم البيان، اذ البيان موجود، انت اجريتها باثنين، ما انا عندي بيان، بل لا بد من التماس قاعدة عقلية أخرى. شو هالقاعدة اللي ممكن توصل لنتيجة البراءة؟ وهي قبح إدانة العاجز، المولى لا يحب وأنا عاجز عن الالتزام هنا. وها هنا من مصاديق هذه القاعدة، فيقبح التنجز تحريك كما يقبح العقاب. وساعة إذن إذا كان هيك، شو إلى معنى قاعدة قبح العقاب؟ لا معنى لقاعدة القبح، إذ لا موضوع لها بعد ذلك. ثم أنا يقبح تحريكي أصلا نحو هذا الأمر. هذا على مستوى البراءة العقلية في مورد دوران الأمر بين محظورين. أما البراءة الشرعية، البراءة الشرعية في أدلة، في ألسنة. وأما البراءة الشرعية فلا معنى أيضا لجريانها بعد تعذر منجزية هذا العلم، علم لا يمكن أن يتنجز، وبعد قبح تكليف العاجز. إذا أنا بعقلي، الله ليس بجسم، أنا ما فيني أمشي مع الوهابي ومع ابن تيمية يقول الله له إيد، أن أستدل بروايي بشرع مع أنه المدركات العقلية قطعية في نفي ذلك، لابد من التأويل. ما هنا بعقلي أنا هذا أولا يستحيل تنجيزه، قبل يتنجز، قبل يتنجز طبق اثنين، ما أنا يا أفعل يا أترك، أي وحدة. اثنين عندي قاعدة عقلية أقبح تحريك العاجز، هذا محسوم، فأنا بدي أستدل بالشرع على ماذا؟ ما محسوم سلفا. ودعوى أن فائدة البراءة الشرعية هي نفي الاحتياط كما ذكر الشهيد الصبر في بعض كلماته، بلو هالكلام، فإنه لا محصل له. ليش؟ إذ لا معنى للاحتياط المحال. لشو أنا في قابلية للاحتياط حتى أنا أرفعه بالأول؟ لكي يرفع بالبراءة الشرعية. وأيضا طيب البراءة شو هي بالأساس؟ خذ مثلا بالحل، إذا بدي ألخصها بكلمتين، خذ بالحل، مثل بالاستصحاب، خذ بما كان، خذ حتى يصير أمر حكم. فإن البراءة الشرعية حكم ظاهري موضوعه الشك للعلم، ونحن قد علمنا بالإلزام ما بين الحرمة وبين الوجوب، فحديث كل شيء لك حلال حتى تعرف لا ينطبق ها هنا. وانا صرت عارف. ولذا قال السيد الخوئي طاب ثراه بأن البيان المأخوذ في قاعدة القبح يقبح العقاب بلا بيان، أي بيان، أعم من البيان التفصيلي والبيان الإجمالي. العقل ما بيفرق، مهم الله وصل لك، الله وصل لك إيه ضمن مفردة أو وصل بين مفردتين فقد أعلمك، فعليك أن تلتزم. وأما إذا أخذنا بمثل حديث الرفع المشهور، يعني في أكثر من دليل على البراءة، فإن لسانه يأبى عن الشمول أيضا. ليش؟ لأنه رفع، كأنه في شيء موضوع ورفع، صحيح؟ رفع عن أمتي، أنا عم من عليكم، عم شيل هالثقل عنكم. هو ليش وين في ثقل؟ ما هو بين، ما هو محظورين، ما أنت مش قادر تلتزم حتى يكون في ثقل عليك أولا. لأن الرفع يقابله الوضع، وقد عرفت عدم إمكانه بين المحظورين، مش قادر يوضع لحتى يرفع. وقد يقال أيضا بأن المتأمل في ألسنة البراءة الشرعية يدرك بأنها منوطة، أين تجري البراءة؟ منوطة بمعرفة الحرام أو الوجوب من الحلال بعينه، حتى تعرف الحرام بعينه. قال له بتضلك ماشي بالبراءة لا تعرف الحرام بعينه، مقابل شو؟ مش مقابل الوجوب. قال له كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. يعني البراءة بأدلتها عندنا تجري إذا شك بين الوجوب وبين الإباحة، إذا شك بين الحرمة وبين الإباحة مثلا، إذا شك بين الوجوب والحرمة لألسنتها اللي بدأ فيها. ولا تجري بمقتضى ما ذكرنا عند الشك بين الزاميين. شو أنا شاكك بين الوجوب والحرمة، هو عم بيقول له كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، ما قالش حتى تعرف الإلزام، يعني أي منهما، أي من الإلزامين. يعني ظاهر أدلة البراءة مبينة أنه كل شيء بتشك فيه أنه واجب والله حلال، امشي على الحلال حتى تعرف الوجوب. كل شيء بتشك فيه أنه حرام أو حلال، امشي على الحلال حتى تعرف الحرام. أما أنا شاكك بين وجوب وحرام، مش مشمول لهذه الأدلة. هذا على مستوى البراءة الشرعية. أما على مستوى الاستصحاب اللي طبقناه هناك وقلنا أنه ممكن نجيب نتيجة البراءة، إذا بتتذكروا أجرينا استصحاب الجعل، استصحاب المجعول، عدم المجعول، يعني عدم الجعل وعدم المجعول، وميزنا بين المجعول الفعلي، المجعول قبل البلوغ، وأعطينا نتيجة البراءة. فينا نجريها هون، خلينا نشوف. وأما الاستصحاب فقد ذهب الميرزا النائيني رحمه الله إلى عدم الجريان هاهنا. ليش؟ لأن الاستصحاب بنظره أصل تنزيلي، عم بينزل الشاك يقول له أنت بمنزلة المتيقن. قال له بالرواية زورارة وستأتي، قال له إذا فإنك على يقين، فإنه على يقين من وضوئه، مش على يقين، نزلوا منزلة هذا أصل تنزيلي. الاستصحاب أصل تنزيلي بنظري، مش بس تنزيلي، وفيه روح الأمارة كمان في كشف، ولو بملاك في ملاك في الاستصحاب، أن الغالب في الحادث أن يبقى. ما بعرف إذا واضحة الفكرة. الاستصحاب ليش قالوا دع السيد الخوي ذهب إلى أنه أمارة؟ قال أصلا الاستصحاب في الأصل بالأشياء عادة إذا وجدت تبقى إلا أن يأتيها رافع، فغالبا هكذا. فأنا لما بشك بشيء كان بالسابق دائما عندي 70% 60% 80% أنه باقي، فدائما في ظن، فصار الاستصحاب من الكواشف، يعني فيه قوة الاحتمال. فالميرزا عم بيقول، وإن كان عم بيخالف السيد الخوي طبعا وهو أستاذه، لكن عم بيقول في روح الأمارة، هذا أصل تنزيلي بس في روح الأمارة. يعني المولى لما انطلق بجعل الاستصحاب انطلق من زاوية أنه دائما في عندي ظن بالبقاء، يعني مثل خبر الثقة. والظن بالاستمرار نسبته إليهما واحدة. خليك معي بعد. ترى بقول أصل عملي، إذا أجريت أنا الأصل العملي بقول الأصل العملي أعمى، أعمى لا يعرف إلا نفسه. الأصول العملية أنانية، ما إلى شغل بالآخر، بس الأمارات مش أنانية، ترى نفسها وتكشف عن ملازمها، لأنه الكشف واحد. عندما يخبرك ثقة بأن رجلا وقع من 20 طابق على صخرة هو يخبرك بأنه ميت ولو لم يقل بنفس النسبة، لأنه الكشف يكشف عنهما معا. الميرزا النقيني عم بيقول انت عم تقولوا بالاستصحاب، شو بدك تستصحب؟ انه يقين سابق ما كان في وجوب. الاستصحاب لانه تنزيل فيه كشف في نفس الوقت الذي يثبت عدم الوجوب، شو يثبت ايضا؟ ما له لازم يثبت الاخر. والثاني استصحاب عدم الحرمه، عند استصحاب عدم الحرمه شو بيثبت؟ انه في كشف بقاء الوجوب، بيطلع هذا يثبت هذا ولا يثبت هذا، فيتعارضان، عشان هيك لا يجب الاستصحاب. وهذا يؤدي الى التعارض الكشفي، خلينا نسميه هيك، بينهما. اذ استصحاب عدم جعل الوجوب يثبت الحرمة، يكشف عنهما، يضوين كله مش مشكلة، لأنه أمارة بحسب بروح الأمارة حسب الفرض. واستصحاب عدم الحرمة يثبت الوجوب. رجعنا في، وهذا تنافر واضح. نحن ما نعلق على ما ذكره الميرزا وما ذكره السيد الخوئي أستاذ الأساتذة رحمهم الله، ولنا على ذلك تعليق، أن أدلة الاستصحاب لا تظهر الأمارية كعلة. وين في انه مبين انه العلة عملناها لانه كشف وضع، وان امكن استفادة الروح منها. يعني المولى لما انطلق بالتشريع انطلق انه غالبا بصيب، بس مش هو المناط. مثل خبر الثقة، خبر الثقة جعل لانه كاشف، بس الاستصحاب ما جعل لانه كاشف. ولذا نفرق بين المنطلق وبين مركز الحكم. ففي خبر الواحد كان المنطلق هو الكشف، والمجعول هو الكاشفية والطريقية. أيها الميزة، هو يلتزم بمبنى الطريقية. أما في الاستصحاب فليس كذلك. فإن كان المنطلق هو شيء من الكشف، لكن مركز الحكم ليس لأجل الكاشفية، بل هو تعبد بالسابق. خلاص مش على السابق في كل موارده، نقطة واحدة، مثل أصالة البراءة، أصالة الاحتياط إلزام، أصالة البراءة حل، أصالة الاستصحاب إبقاء الماضي حسب. بينما خبر الثقة طريق، ساعة بيثبت وجوب، ساعة بيثبت حرمة، ساعة بيثبت حكم وضعي، ساعة بيثبت حكم تكليفي إلى آخره. وبناء عليه فلا مانع من استصحاب العدم فيهما معا، هذا عدم هذا عدم، لولا المنافات مع العلم الإجمالي، بس بحد نفسه جاري الاستصحاب، لولا المنافات بينهما، حيث نعلم إجمالا ببطلان أحدهما. ولا أصل مع العلم، يعني منتج هو بيجري في نفسه لكن لا يستمر ويسقط. والحمد لله رب العالمين.